أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. بمناسبة ولادة أمير المؤمنين، من مر دقيقة دقيقتان إذا ما سحبت أكثر، التوحيد، توحيد بأحد معانيه هو تفعيل الوحدانية في النفس. توحيد على وزن التفعيل، يعني أن تصبح موحدا، لا على المستوى الفكري فقط. الذي أصبح على المستوى الفكري موحدا لا يسمى موحدا، يصبح متبني لفكرة التوحيد يعني. أما التوحيد الذي هو على وزن التفعيل هو أن يصير الإنسان نفسه على صبغة الوحدانية، وأن يتشكل الإنسان ويتخلق بخلق اسم الواحد، لأننا مأمورون بأن نتخلق بأخلاق الله. تخلقوا بأخلاق الله، كونوا ربانيين كما في الآية القرآنية. ومن أسماء الله التي هي لها حق الزعامة على بقية الأسماء ببعض الاعتبارات هي اسم الواحد، لأن الوحدانية لا تعني فقط عدم التعدد، إنما تعني أيضا البساطة، عدم التركب. فهو واحد من جميع الجهات، إن الله سبحانه وتعالى واحد من جميع الجهات، هو ناف للغير وناف للتركب، يعني للكثرة الخارجية والكثرة الداخلية. نفي الكثرة الخارجية هو أنه واحد لا غير له، نفي الكثرة الداخلية يعني أحد غير مركب، لا كثرة داخلية فيه. أن يصبح الإنسان موحدا يعني بأحد المعاني أن لا يصبح متكثرا، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. أن لا يصبح الإنسان مشتتا على مستوى النفس والقلب والروح والهوية. أن يصبح واحدا، أحدا، صورة هذا الواحد الأحد. ومعنى أن يصبح على هذه الشاكلة، أي غير مركب وغير متكثر، لا يناقض فكره مشاعره، ولا يناقض سلوكه قلبه، ما بصيرش في تشتت وتناقض على مستوى النفس. هذا معنى أن يصير الإنسان موحدا وواحدا. أحيانا الإنسان يطغى على شخصيته صفة من الصفات تلغي ظهور الصفات الأخرى، يكون مثلا، إذا بدي أشبهها بتشبيه هيك بسيط، يكون مثلا ذو لون، بيكون عنده لون بشكل يلغي بقية الألوان. إذا نظرت إليه وجدته بهذا اللون لا ببقية الألوان. نحن مأمورون أن نتلون بصبغة الله، ولله الأسماء الحسنى، صبغة الله التي هي الأسماء الحسنى على نحو الجمع. وهذه غاية ما يمكن أن يصل إليه الإنسان، أن يصبح الإنسان مظهرا لاسم الله، لا أن يكون فقط مظهرا لاسم القهار دون اسم الجميل، لا أن يكون مظهرا لاسم الرزاق دون أن يكون مظهرا لاسم القهار وما إلى ذلك، بل أن يكون جامعا للأسماء والصفات. وهذه حقيقة الاسم الأعظم، وهذه حقيقة تعلم الأسماء، وعلم آدم الأسماء، وهذه حقيقة تلقي الكلمات، فتلقى آدم من ربه كلمات إلى ما هنالك. طبعا ببعض الاعتبارات، كل مثل أو كل شاهد ببعض الاعتبارات. أمير المؤمنين عليه السلام، حتى ما طول بالكبرى، ننتقل للصغرى اللي هي كبرى كمان، يعني علي مع الحق والحق مع علي، يعني هي صغرى كبرى كمان يعني. فهو الدين، يعني أنا الصراط المستقيم، مش أنا السائر على الصراط المستقيم. الصراط لا ينفك عنه أصلا، هذا بسموه بالعرفان اتحاد السالك والمسلك، مش إنه وجود المسلك وسير السالك عليه. بيوصل الإنسان لمرحلة اللي هو المعصوم عليه السلام، يتحد السالك مع المسلك. يعني صلاتنا التي نصليها، والتي هي الصراط، والتي هي الشريعة، هي في الحقيقة هي ترجمة سلوك النبي، يعني نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في المعراج، إذا بتقروا رواية المعراج، رأى جمال الله، جمال الله فركع، ثم تجلى كذا فسجد. ثم فهذه الحركة الصلاتية هي سلوك النبي، فصار السلوك مسلكا لنا نحن الأتباع. هذا اتحاد السالك والمسلك. هذه بس تعليق على أنه الكبرى والصغرى بالمعنى هذا اللي عم نحكيه، يعني مش بالمعنى المنطقي. فعلي عليه السلام كان ذو النفس الواحدة، كان هذه النفس الواحدة التي تغذي بقية الأنفس. وفي بعض الروايات أن أمير المؤمنين سمي أمير المؤمنين لأنه يمير المؤمنين. تعرف شو يعني يمير؟ مذكورة بالقرآن، نمير أهله، يعني نطعمهم. سمي بعض الروايات سمي أمير المؤمنين كذلك لأنه يمير المؤمنين. يميرهم ليس فقط طعام وشراب كما يتبادر للذهن العرفي، بل أنه يميرهم بالأرزاق المعنوية، وهو الذي يفتح لهم باب معرفة الله والوصول، ولا يدخل أحد إلى الجنة إلا بشفاعتهم. يعني الشفاعة مش هي على البيعة إنه هيك إنه يلا، لا، الشفاعة بالمعنى الدقيق أننا لا نصل إلى مرتبة إلا بشفاعتهم، لأنهم المسلك إلى رضوانك، هم المسلك، يعني مش هم السالك. يعني هل أحداش يقول لي لا يعرف الحق بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله؟ أحسن ما يقول لي طب ما كيف اتحد الحق مع الرجل اللي هو علي عليه السلام؟ هذا بحث تاني. فالمهم علي عليه السلام كان مظهر هذا الاسم الواحد، وفيه انطوت الأسماء، فتجده في الحروب صاحب هذا هو البتار، وهو الذي يتقاطر سيفه من دم الكفر والنفاق. أنا الذي بقرت أو لأبقرن الباطل، أو بهالمعنى الرواية، حتى أخرجه أو أخرج الحق من خاصرته بهذا المعنى. أنا الذي فقأت عين الفتنة ولم يكن ليجرؤ عليها أحد غيري، وما إلى ذلك. يعني بتشوف المظهر الجلالي بعلي عليه السلام بقوة صاخبة. وفي نفس الوقت تسير في الليل، في الليلة الظلماء، فتجده يبكي يناجي ربه، يتململ تململ السليم. السليم في اللغة هو الذي لدغته الأفعى، يتململ تململ السليم، ويقول يا دنيا غري غيري، قد طلقتك ثلاثا لا حاجة أو لا رجعة لي فيها. كذا بتشوف هالأسماء، يعني وكأن علي عليه السلام هو القرآن، القرآن الذي فيه الجمال والجلال، فيه العطف، فيه ذكر الجنان وتفصيلات الجنة والحور والقصور والنعم. وفي نفس الوقت تقرأ في سورة القرآن، في القرآن، البراءة والتشدد والغضب والقهر لإلهه. بتشوف القرآن هو كتاب ذو صور متعددة، ولكنه واحد في البيان. من بعض وجوه الإعجاز اللي بذكروها وحدة البيان. تجد علي عليه السلام عنده هذا المظهر القرآني، أنه واحد ولكنه قد طوى الأسماء. هذا أحد معاني الوحدانية، أحد معاني التوحيد، أنه لم يكن جلاليا فقط أو بشرط لا، ولا أو لم يكن جماليا بشرط لا. نعم، بعض الأنبياء كان يطغى عليهم الجمال كعيسى عليه السلام على الجلال، بعض الأنبياء كان يطغى عليهم الجلال أو تأثر بالأسماء الجلالية كيحيى كما روي عليه السلام وما إلى ذلك. أما نبينا وأمير المؤمنين عليهما السلام فهما أصحاب القلب الجمعي الذي لا طغيان فيه لإسم على إسم، بل هو مظهر الحكم العدل الذي تتوزع فيه الأسماء والصفات. ولذلك هو دستور خالد، لأن هذا الدستور ليس ظاهرا بمظهر بحيث يخفي مظهر آخر كذا. لذلك هذه أهم صفة لعله لأمير المؤمنين عليه السلام. وصل الكلام إلى الفصل الخامس، خلينا نرجع نفوت بالجو. الفصل الخامس في إثبات الصور النوعية، وذكرنا الدليل على إثبات الصور النوعية، وأن المرجع في إثبات الصور النوعية هو الانطلاق من المشاهدات الحسية التي توصلنا إلى التفاوت من جهة الانفكاك والالتئام بالسهولة والعسر، أو من جهة التغيرات التي تطرأ على الجسم الواحد، فلا بد من وجود جوهر يكون علة مقتضية لهذا التفاوت، ولا يمكن أن يكون الجوهر الجسماني، الصورة الجسمانية هي العلة للتفاوت، لأنها واحدة بين المتفاوتات. ولا يكون الهيولة كذلك، لأن الهيولة مضافا إلى أنها واحدة، أيضا الهيولة قابل للآثار لا فاعل للآثار والتفاوتات، فلا بد من وجود أمر ثالث غير الصورة الجسمية وغير الجوهر الهيولاني يكون مبدأ لهذه التفاوتات وعلة مقتضية لتفاوت قابلية الجسم للكسر بسهولة وعن الجسم القابل للكسر بعسر مثلا، وهي الصورة النوعية. أما كون هذا المبدأ هو جوهر لا عرض، خلافا لما ذهب إليه الإشراق، هو أن هذا المبدأ هو علة مقتضية للفرق، وهو مقوم للجوهر الجسماني، يعني لا يوجد في الخارج جسم لا هو سهل الكسر ولا هو صعب الكسر ولا هو مقابل للتغيرات ولا هو متفاوت عن غيره. الأجسام متفاوتة وماهيات الأجسام متفاوتة، يعني عندك جسم إنساني وعندك جسم فرسي، هذه التفاوتات تفاوتات جوهرية لأنها تبدل الماهية، في عندي ماهيات نوعية مختلفة، وهذه الماهيات النوعية المختلفة مشتركة في أصل الجسمية، فالاختلاف من مبدأ آخر، وهذا المبدأ الآخر هو الجوهر، لأن العرض إذا تبدل لا يبدل الماهية بخلاف الجوهر الذي إذا تبدل يبدل الماهية، فلزم أن يكون مبدأ التفاوتات جوهريا. هذا ما ذكر في حكمة المشاء. المصنف أيضا استدل على جوهرية الأعراض أو جوهرية الصور النوعية بأنها لو كانت أعراضا لانتهت إلى جوهر بالضرورة، لأن العرض لابد له من جوهر يقوم به، فلا بد أن يكون مبدأ التفاوتات بين الأجسام مرجعه جوهر. هذا الجوهر نسأل نفس السؤال، هل هو الجسم أم الهيولة أم أمر ثالث؟ لابد أن ننتهي بنفس الاستدلال لأنه أمر ثالث. قال المصنف: ولو كانت هذه المبادئ مبادئ تفاوتاتها أعراضا مختلفة وجب انتهاؤها إلى جواهر مختلفة، وليست هذه الجواهر هي الجسمية لما سمعت من اشتراكها بين الجميع، فلا يمكن أن يكون المشترك بين جميع الأجسام مبدأ لتفاوت الأجسام. شنقول على الهامش هون 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 إجا شيخ الإشراق وشو طرح فكرة التشكيك في الماهية، لاحظت وين جابها؟ هون قال لك لا، ما أنت عندك سهولة الكسر وصعوبة الكسر، هذا مبدأ، هذا شيء تشكيك، فليرجع إلى الجسمية والهيولة والجسم يعني، ولنقل بالتشكيك بالماهية الجسمية، فالماهية الجسمية بنفسها مشككة، تارة تقبل الكسر بالسهولة تارة أخرى بالصعوبة. ردوا على التشكيك بالماهية وأثبتوا الصورة النوعية. شفتوا كيف تتشابك الأشياء؟ فهي أي الصور النوعية أو مبادئ التفاوتات جواهر منوعة، يعني جواهر منوعة لحتى لك أنها ينتج عنها صور نوعية، يعني أنواع تتنوع بها الأجسام تسمى الصور النوعية. هون في مثال مقرب للأذهان ذكر الشيخ البهائي في كشكوله، هذا المثال بيفرق لكم بين الهيولة والصورة الجسمية والصورة النوعية، لأنه يمكن يكون الأذهان بعدها مش كتير ضابط الفرق بيناتهم، مع أنه لازم يكون كتير واضح الفرق. بيقول الشيخ البهائي، بيقول مثل أنت مثل هذه الأمور كالصوت كالحرف، أنت لما تقول حرف الباء تنطق هذا الحرف، هذا الحرف قبل أن يصبح صوتا يسمى بالحرف يبدأ نفسا ثم يصبح صوتا فيتعين الصوت بحرف ما. حرف الباء، حرف الجيم، كلهم بيشتركوا بأصل الصوتية، وكلهم بيشتركوا بأصل النفس، ولكن النفس يخرج من الرئة مثلا فيتعين صوتا فيكون النفس صوتا، ثم هذا الصوت يتعين بحرف فتتنوع الحروف. صار عندي حرف الباء نوع، غير حرف الجيم نوع. فالأجسام هي أنواع، عندك جسم فرسي، عندك جسم نباتي، عندك جسم معدني. هذه المعادن هي كالحروف، قبل أن تكون حروفا كانت كالأصوات، أجسام تشترك في أصل الصوتية، قبل أن تكون أصواتا كانت هواء نفسا، وهي بمعنى الهيولة. قال الشيخ البهائي: الصورة الجسمية تصيرها الهيولة جسمان، إلى أن قال: ونسبة الهيولة إلى الصورة الجسمية كنسبة نفس الإنسان إلى صوته، فصوته بمنزلة الجسم المطلق، يعني الجسمي، فصوته بمنزلة الجسم المطلق إلى الصورة النوعية، يعني نسبة الجسم إلى الصورة النوعية كنسبة صوت الإنسان إلى الهيئة الحرفية، والحروف بمثابة أنواع الجسم. هذا مثال كتير كمان مساعد، هذا المثال سيال كتير بيستعملوا هذا المثال، مش بس بالفلسفة حتى بالعرفان، لما بده يحكوا عن مراتب الفيض المقدس والفيض الأقدس بالعرفان بيحكوا هذا المثل كمان. على أي حال، المصدر هو كشكول العلامة صفحة 525، علامة البهاء. تلاحظوا أنتوا كشكول جاي هو مقاطع قد تكون صغيرة جدا، يعني على أي حال هذا الفرق، هذا هو التصوير. بس أنت برا لما تقول لي حرف الباء، حرف الباء معجون في الصوت والهواء والبائية، يعني عرفت كيف، والحرفية هني مع بعض، بس أنت بتقول إنه الهواء غير الصوت، غير تعين الصوت في حرف ما. هذه المعنى. فبكون أنت عندك مادة أولى بتصير جسم، ترجع بتصير ذهب. الذهب هو الصورة النوعية التي أجعلته نوعا. قبل الصورة النوعية كان جسما مشتركا بين الجميع، بين الحديد والنحاس، وقبل ذلك كان هواء لا تعين له، هواء لا تعين له. جيد. ثم بعد ذلك يتمم المصنف بتتميم، هو أن الأنواع التي تنتج هي التي تسمى بالعناصر، اللي هي نحن سميناها بهذا البيريوديك تيبل، هي العناصر الأكسجين والهيدروجين. هالعناصر يعني الأكسجين هو نوع، كان مادي أولى صار جسم صار نوع. ويقول تتم أن القدماء كانوا يرون أن العناصر الأولية لكل الأجسام هي التي تسمى بالعناصر الأربعة: الماء والتراب والهواء والنار. العناصر الأربعة، لما نقول عناصر أربعة يعني مبدأ كل شيء، فتصبح الأجسام هي عبارة عن تشابك هذه العناصر. صار عندي مثلا تراب مع ماء بيعطيني خشب، مش عارف كيف، بنسب معينة كعناصر. فإذا العناصر الأولية كانت أربعة عندهم، وهذه العناصر تتناكح فيما بينها مثل ما بيعبروا بالطبيعيات، فينشأ منها المواليد. المواليد اللي هي المعدن والنبات و إلى آخره. فعند العناصر اللي بيسموها الأسطقصات بعض التعبير، هذه العناصر توسعت بالكيمياء وصارت مئة وشوي، ومش عارف إذا بتتوسع بعد أكثر، وهذه العناصر تنتج مواليد. جاي قال تتمة: أول ما تتنوع الجواهر المادية بعد الجسمية المشتركة إنما هي بالصور النوعية التي تتكون بها العناصر، ثم العناصر مواد لصور أخرى تلحق بها اللي هي المواليد، يعني المادة الثانية بتصير، يعني أو ثالثة إذا ما كنت عبره، بتصير مادة ثالثة، بتصير الهيدروجين مع الأكسجين بيعطوا، بيصير هن مادة الثالثة للماء وكذلك. وكان القدماء من علماء الطبيعة يعدون العناصر أربعا، وعشان هيك بس نقول ماء وهواء أو تراب ونار، ما قصدنا الهواء أو النار اللي عم ندف عليها، قصدنا العنصر الذي تتشكل منه يعني. وأخذ الإلهيون ذلك أصلا موضوعا، إلهيون يعني الفلسفة بالمعنى الأعم. هلا هذا البحث ممكن يقول لك لا هي بيور نار، عناصر بس يعني نارية، ممكن لا الإنسان مشكل من هالأربعة. بيقول بيقول الشيخ الرئيس بيقول إنه هو يعني أكثر جسم متوازن، يعني ربع بربع بربع بربع، يعني ربع نار وربع تراب وربع هواء وربع ماء، يعني هو أكثر الأجساد توازنا. وكلما اقترب التشكل من العناصر إلى التوازن كان أليق باكتساب نفس أليق، عشان هيك النفس الإنسانية أشرف النفوس لأن جسدها كان أشرف الأجساد. بيذكرها هو بال هلا هذا عم نقول نحن العناصر الأربعة، هذا على قول القدماء الطبيعيين. وأخذ الإلهيون ذلك أصلا موضوعا، وقد أنهاها الباحثون أخيرا إلى ما يقرب من 100 وبضعة عنصر. وهذا البحث طبيعي مش شأننا يعني. آه طبعا
مرة بتكون مادة
لشيء احسن بصير تصير مادة تالت لهذا الشتة. هذا تمام الكلام إذن في الفصل الخامس. طبعا في إشارات قلنا هلا أنا بدي أجيب كلام شيخ الإشراق، شيخ الإشراق شو طرح هون، شو طرح إشكالات ورد على الإشكالات. طبعا مش ابن سينا رد على الإشكالات، لأنه شيخ الإشراق بعد ابن سينا إجا ملا صدره بالأسفار تعرض للإشكالات ورد عليه. على أي حال مش احنا نتعرض لكلام شيخ الإشراق. الفصل السادس في تلازم المادة والصور. وهذا الفصل أيضا يكاد يكون من الفصول السهلة جدا، لأنه معتمد بشكل أساسي على فهم ما تقدم، على فهم ما تقدم من حقيقة الهيولة وحقيقة الصورة، صورة الجسمية. هنا عم نحكي في تحرير محل الكلام. أولا نقول إن الحكيم يريد في هذا الفصل أن يثبت عدم انفكاك المادة عن الصورة وعدم انفكاك الصورة عن المادة، يعني لا يوجد لدينا مادة من دون صورة، مادة أولى، ولا يوجد لدينا صورة من دون مادة. في عالم الطبيعة عم نحكي، طبعا مش عم نحكي بالمجردات، بالمجردات ما في مادة. بعالم الطبيعة لا وجود لجسم لا مادة فيه، ولا وجود لمادة أولى ليست بصورة جسمية، فلا ينفك الجسم عن الصورة، عن المادة عن الصورة. وهذا يسمى التلازم من الجهتين، يعني المادة تلازم الصورة والصورة تلازم المادة. يعني لا جاي تركيب الاتحاد الفصل الجاي، أنا عم نحكي عن التلازم. أصل التلازم ما بيعني تركيب اتحادي، أصل التلازم ما بيعني التركيب الاتحادي، الافتقاء يعني التلازم الافتقاري بسموه التركيب الاتحادي، ما نحكي عنه بالفصل الجاي. بهذا الفصل بدي أثبت التلازم. هذا الفصل سهل الفهم بناء على ما قدمنا من معنى المادة ومعنى الصورة، أن الصورة لا تكون إلا بمادة في عالم الطبيعة، والمادة لا تكون إلا في صورة بعالم الطبيعة. ولذلك البحث بحثان، تارة نتكلم من جهة المادة وأنها لا تنفك عن الصورة، وتارة ثانية نتكلم من جهة الصورة وأنها لا تنفك عن المادة. لأنه ممكن حدا يقول إذا أثبتنا أن المادة لا تنفك عن الصورة، طيب فلتكن الصورة تنفك عن المادة، الصورة الجسمية بعالم الطبيعة. لا، في تلازم من الجهتين. الدليل طبعا المشاء وخاصة الشيخ الرئيس عقد فصول طويلة لهذه المسألة، وأقام عليها أدلة وناقش ويعني عملها مسألة من مسائل الإشارات، يعني أو مسائل من مسائل الإشارات. ولكن المصنف وخيرا فعل بتقديري اقتصر في هذا الفصل على، يمكن القول على تنبيه معتمد على ما تقدم يعني. ولذلك لا يوجد في هذه المسألة مبادئ للمسألة، فبعد تحرير المحل الكلام لا يوجد المبادئ، بل يمكن أن يكون هذا الفصل كالتتمة أو كفروع المسألة السابقة. أما بالنسبة للدليل على المدعى فالدليل كما هو واضح متقوم بركنين. الركن الأول أو المدعى الأول هو أن المادة لا تنفك عن الصورة، والمدعى الثاني أن الصورة لا تنفك عن المادة. أما بالنسبة إلى أن المادة لا تنفك عن الصورة فلما تقدم من تعريف المادة من أن المادة ليست إلا قابلية وليست إلا جوهر قابل لا فعلية له، فلو انفكت المادة عن الصورة لكانت حال انفكاكها عن الصورة ذات فعلية ما، لأن الشيء ما لم يكن فعليا لا يوجد. وبعبارة أخرى لو تعقلنا انفكاك المادة عن الصورة لكان الجوهر القابل الذي هو المادة حال انفكاكه عن الصورة، يعني في عندي مادة ما في صورة، في عندي مادة ما في صورة، نسأل هذا الجوهر الذي هو المادة المنفك عن الصورة هو ليس إلا قابلا للصورة، فليس له فعلية، إنما فعليته بالصورة. نحن ذكرنا أن الجسم فيه جهة الفعلية وفيه جهة القوة، جهة فعليته هي بصورته، فإن قلنا بوجود المادة منفكة عن الصورة ولا يمكن للشيء الموجود إلا أن يكون مشتملا على جهة فعلية، فلازم من ذلك أن تكون المادة المنفكة عن الصورة بالفعل وقد فرضت أنها ليس لها إلا القوة، فلا تنفك المادة عن الصورة، فالمادة لا توجد إلا مع الصورة، لا وجود لمادة إلا مع الصورة، لأن المادة هي مطلق الانفعال، مطلق القبول، مطلق القوة، مطلق الاستعداد، لا يكون الشيء هو استعداد من جميع الجهات وقبول من جميع الجهات وفي نفس الوقت يكون موجودا من دون فعلية ما. وبعبارة أخرى لو انفكت المادة عن الصورة لكانت المادة متحيزة موجودة ذات وضع في عالم المادة، وكونها ذات وضع في عالم المادة يلزمه شكل معين على الأقل، ففعلية معينة، فعادت المادة مع الصورة حتما. نحن عم نحكي عن شرط الوجود، الجوهر شرط وجوده أن يكون مقترنا بالصورة، شرط وجوده. يعني بعبارة ثالثة وأخيرة، كل شيء يوجد في عالم الطبيعة لابد له من شكل، لابد له من تقدر، لابد له من حيز، لابد له من وضع، الوضع يقصد به الوضع يعني الإشارة الحسية. فلو فرضنا وجود المادة الأولى من دون صورة في عالم المادة، موجود في عالم المادة من دون صورة، للازم من ذلك أن تكون المادة الأولى ذات شكل ما، ذات تحيز ما، ذات وضع ما، وهذا ينافي كونها لا فعلية لها من نفسها. هذا إذن يثبت أن المادة لا تنفك عن الصورة. قال المصنف المادة الأولى أو الفصل السادس في تلازم المادة والصورة. طبعا الشيخ الرئيس عنوان المسألة، هو الشيخ الرئيس ما عمل مسألة وحدة، عمل مسألة في امتناع انفكاك الصورة الجسمية عن الهيولة، رجع عمل مسألة تانية في امتناع انفكاك الصورة عن الهيولة، أو في عمل فصلين في امتناع الصورة انفكاك عن الهيولة وفي امتناع الهيولة عن الصورة انفكاكهم يعني، فعمل فصلان المصنف هون جمعهم بفصل، والشيخ الرئيس مع المحقق طوسي فصلوا الكلام كتير. على أي حال في تلازم المادة والصورة يعني في عدم انفكاك أحدهما عن الأخرى. أحسن. المادة الأولى والصورة متلازمتان في الوجود، متلازمات يعني ما تقول الصورة هي لازم لماهية المادة، لا 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 لا، متلازمتان في الوجود يعني لا توجدان إلا معا، لا وجود لمادة من دون صورة ولا لصورة من دون مادة في عالم الطبيعة، لا تنفك إحداهما عن الأخرى. أما هذه الدعوة الأولى. أما أن المادة لا تتعرى عن الصورة، يعني لا توجد مادة من دون صورة، فلأن المادة الأولى حقيقتها، لاحظ ما جاب لك مطلب جديد، رجع لك لتعريف المادة الأولى واستنطق منه الدليل. فلأن المادة الأولى حقيقتها أنها بالقوة من جميع الجهات، فلا توجد إلا متقومة بفعلية جوهرية متحدة بها. ليش لا توجد إلا بفعلية؟ لأن الفعلية مساوقة للوجود، لأن القوة حيثية العدم والفقدان. هذه مبادئ، هذه لك هو براغي التفكير الفلسفي. ها، مناش نضلنا نقول القوة منافقة للفقدان والعدم، لا، وجود يعني فعلية، كل شيء موجود يعني في جهة فعلية. إذا بدك تقول المادة موجودة دون صورة، يعني عم تفترض بسبب إثباتك لوجودها أنها بالفعل، وقد فرضت أنها بالقوة من جميع الجهات. أحسن. فلا توجد المادة الأولى إلا متقومة بفعلية جوهرية متحدة بها، لا تحقق لموجود إلا بفعلية. هذه هي القاعدة، كل ما هو موجود فهو بالفعل. ليش كل ما هو موجود؟ إذا قلت لك استدل على هالقاعدة، كل ما هو موجود فهو بالفعل، شو بتستدل؟ تقلي لأنه القوة حيثية الفقدان والعدم، لأنه القوة حيثية الفقدان والعدم، فلو كان الشيء بالقوة من جميع الجهات وموجود لازم اجتماع النقيضين، لأن القوة من جميع الجهات هي الفقدان، والفقدان لا يجتمع مع الوجدان، يعني لأنه أنت عم تفترضها من جميع الجهات قوة. والجوهر الفعلي الذي هو الذي هذا شأنه، يعني الذي يعطي فعلية المادة أو جهة الفعلية، هو الصورة. فإذا المطلوب ثابت. سطرين ثلاث أسطر. طبعا هذا الكلام رصين تام. الشيخ الرئيس لما راح حكى عمل استدلال طويل عريض يعني على المسألة، عمل استدلال في امتناع انفكاك الهيولة عن الصورة. أنا رح أذكركم صورة الاستدلال وأنتوا فكروا فيه. صورة الاستدلال، هو لاحظوا المصنف هون ذكر استدلال، بس استدلاله كله معتمد على شو؟ مبادئ سبقت، مبادئ تصورية وتصديقية سبقت. مبدأ تصوري في تعريف الهيولة أنها القوة المحضة، مبدأ تصديقي أن كل موجود فهو بالفعل. إذا ضمينا هذا المبدأ التصوري أن المادة الأولى ليس لها فعلية من نفسها، مع المبدأ التصديقي أن كل موجود هو بالفعل، ينتج مباشرة أن المادة لا توجد بذاتها، لابد لها من مقوم يبرر وجودها. مقوم هو الفعل، يعني الذي يعطي حيثية الفعلية، الذي هو الصورة كما تقدم. شيخ الرئيس شو قال؟ قال لو انفكت المادة عن الصورة، طبعا مش عبارته، هذه عبارتي، لو انفكت المادة عن الصورة، إما أن تكون المادة المنفكة عن الصورة حال انفكاكها عن الصورة، إما ذات وضع، يعني ذات وضع، يعني ذات تحيز، أو غير ذات وضع، والتالي باطل بشقي، فالمقدم مثله في البطلان، قياس استثنائي. لو انفكت المادة عن الصورة لكانت المادة حال انفكاكها عن الصورة إما ذات وضع، وهذا إذا كون ذات وضع شو يعني؟ أحسنت، هذا خلاف الفرض. أو لا تكون ذات وضع، ما في بعالم المادة شيء غير ذات، غير ذي وضع. ما هو حقيقة عالم المادة أنه الوضع والإشارة الحسية والتشخص المادي، فالتالي بشقيه باطل، فالمقدم مثله، فلا تنفك المادة عن الصورة. هذا تمام الدليل إذن بالنسبة إلى الدعوة الأولى. والمدعى الأول هو عدم انفكاك المادة عن الصورة. بالنسبة إلى المدعى الثاني اللي هو من الطرف الثاني، عدم انفكاك الصورة عن المادة، يعني ما عندي جسم بلا مادة، ما عندي صورة جسمية بلا مادة. المصنف في هذا المدعى أرسل مدعاه أو استدلاله إرسال المسلمات مستنداً على أصل موضوعي فيزيائي طبيعي، وهو أنه قد أثبتت الطبيعيات لنا أن كل جسم قابل للانقسام. فإذا كان كل جسم قابل للانقسام، رجعنا للدليل السابق، كل ما يقبل الانقسام لابد له من مادة. دليل مؤلف من مقدمتان، مقدمة الأولى أصل موضوع من الفيزياء، كل جسم قابل للانقسام، كل جسم قابل للانقسام. المقدمة الثانية، كل ما يقبل الانقسام لابد له من مادة بناء على إبطال الجزء الذي لا يتجزأ. مقدمتان يا أخوان، المقدمة الأولى كل جسم قابل للانقسام، المقدمة الثانية لا يكون قبول الانقسام إلا بمادة بناء على دليل إثبات المادة الأولى. فثبت المطلوب أنه لا تتحقق الصورة الجسمية في الخارج إلا بمادة، لأن الأجسام في الخارج فيها صورة جسمية. ممكن يكون عندي صورة جسمية في الخارج من دون مادة، إذا قبلت أنه توجد في الخارج صورة جسمية من دون مادة، يعني قبلت بوجود أجسام لا تنقسم، وهذا خلاف الأصل الموضوع. إقرارك بأن كل جسم لا ينقسم يعني كل ذي صورة جسمية قابل للانقسام، لا من حيث هو صورة، فلا بد من مادة. قال المصنف: وأما أن الصورة التي من شأنها أن تقارن المادة لا تتجرد عنها، ليش قال من شأنها؟ لحتى يعزلك عن عالم التجرد، ها؟ أم هيك الصورة التي من شأنها أن تقارن المادة، يعني بعالم الطبيعة، لا تتجرد عن المادة، يعني لا تنفك الصورة عن المادة، فلأن شيئا من الأنواع التي ينالها الحس من المعدن والتراب والأجسام الحيوانية وما إلى ذلك، التي ينالها الحس والتجربة، لا يخلو من قوة التغير وإمكان الانفعال قبول القسم أو أي تغير. وهذا أصل موضوع مأخوذ من العلوم الطبيعية. عم تعددوا كم أصل موضوعي صاروا من العلوم الطبيعية، وبتسألوا نفسكم إذا تغيرت العلوم الطبيعية بتغير المبنى ولا لا؟ هو بدنا نضلهم ببالنا، مناش ناخد كل شيء فتوى. مصنف تاني أو تالت مرة بقول هذا أصل موضوعي مأخوذ من العلوم الطبيعية. سؤال: بعد العلوم الطبيعية هيك ولا لا؟ إذا تغيرت بتغير ولا لا؟ وما فيه لاحظ هذا المقدمة الأولى، المقدمة الأولى اللي هي أخذها من الطبيعيات أن كل جسم قابل للتغير، يعني كل جسم فيه قوة التغير، وكل جسم فيه قوة التغير حيثية فعليته يعني الصورة غير حيثية قوته، فلا بد من وجود القوة في كل جسم لأن كل جسم قابل للتغير. أحسن عم تجاوب أنت. عشان هيك الشيخ الرئيس بالإشارات ما اعتمد على كل الأصول الموضوع، اعتمد على عشان هيك إذا بتلاحظوا باستدلال العلامة على وجود الصورة والمادة اعتمد على أصول الموضوع. أنا ذكرت لكم بعض الأدلة عند الشيخ الرئيس مش معتمد على ولا أصل موضوع، ولما العلامة جاب قول ديمقريطوس وقواه واعتمد على الأصول الموضوعة، قلت لكم أن الشيخ الرئيس رد على قول ديمقريطوس من دون المناقشة، من دون النظر إلى التجربة. يعني أحسنت، أحسنت 100%، صح صحيح، عشان هيك ما بتتغير المسائل. ولعله العلامة هون من قبيل التدرج بالتعليم، أنه كرمال المسألة تكون خيالية أكثر يعني من كونها برهانية، والله العالم. فالمقدمة الأولى كل جسم قابل، كل جسم قابل. المقدمة الثانية القابل هو شيء غير الفاعل أو غير ما به بالفعل، فلا بد من وجود قوة ومادة في كل جسم، فلا تنفك الصورة الجسمية عن المادة الأولى، فلا يمكن أن يتحقق في عالم الطبيعة صورة جسمية من دون مادة. وما فيه القوة والإمكان لا يخلو من مادة. ليش؟ قبل فصلان. أحسنت. فإذن المطلوب ثابت. كذلك الأمر، هذا استدلال المصنف. الشيخ الرئيس باستدلاله على هذه المسألة ما ذكر هذا الكلام، ذكر كلام برهاني ذكر قياس استثنائي تالي فيه ذو ثلاثة شقوق يعني، وأبطلت لتتا ولا ثبت المطلوب عنده. هلا أنا ما بدي فت لكم كتير لأنه كتير متشعب الاستدلال، من أراد المراجعة على الفصل الثاني عشر من طبيعية الإشارات يعني النمط الأول، بيقول إنه الصورة إن تجردت عن المادة إما أن تكون كذا أو كذا أو كذا، والكذا الثالثة هي أن تكون مع المادة، بيبطل الشقان بيثبت الشق الثالث اللي هو أن لابد من أن تكون الصورة الجسمية مقارنة للمادة دائما. جيد، إذن إلى هنا يتم الكلام في الفصل السادس الذي ذكره المصنف مختصرا. وكما وجدنا فإن هذا الفصل يعتمد بشكل رئيس على مبادئ تصورية تقدمت، ولعل الأفضل كما ذكرت لو أن المصنف أراد الاقتصار فقط على هذا المقدار الذي ذكره من دون الخوض في الاستدلالات التي ذكرت في كتب المشاء لجعله تتمة يعني لما سبق. هذا تمام الكلام في الفصل السادس. الفصل السابع في أن كلا من المادة والصورة محتاجة إلى الأخرى. الكلام هو كما سيأتي ما الفرق بين التلازم المذكور سابقا والاحتياج، لأنه فصلان. أول شيء أثبت للتلازم، هلأ عم يحكي عن الاحتياج، طب ما التلازم ما بيثبت للاحتياج، ما الفرق بين التلازم والاحتياج، وما هو المطلب الدقيق الذي يريد المصنف إثباته في هذا الفصل. والحمد لله رب العالمين.